زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي قدر الأمور وقضاها، وعلى ما سبق علمه بها أمضاها، وكما قدر مبدأها قدر منتهاها سبحانه وتعالى. قد أظهر لنا الأدلة على وحدانيته، وقد خلق سبحانه وتعالى الخلق وأعمالهم، والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وهذا من القواعد الأساسية في التوحيد. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الله خالق كل شيء، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فالله عز وجل خلق البشر وأعمالهم، كما قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. فأعمالنا من مخلوقاته، ونحن من مخلوقاته، وهو قد خلق الخير وخلق الشر سبحانه، وخلق لنا إرادات يحاسبنا عليها، خلق لنا قدرة سبحانه وتعالى يحاسبنا عليها، ونحن لا نستطيع أن نخلق شيئا، وإنما نعمل بالقدرة التي أعطانا. وقد هدانا طريق الخير وطريق الشر، وبين لنا الطريقين. والله عز وجل له قدر نافذ ماض في خلقه، ولما خلق السماوات والأرض كان خلقه لهما مكتوبا في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهما، فإنه عز وجل قد خلق اللوح وخلق القلم، وأمر القلم أن يكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، جرى القلم في اللوح. هذا اللوح الذي أقسم الله به، والقلم الذي أقسم الله به، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، نون والقلم وما يسطرون. وهذا القدر نافذ لا يمكن أن يخرج عنه الناس، قدر الله ماض. ومن حكمته سبحانه وتعالى أن جعل للأمور أسبابا، فإذا وجدت الأسباب وجدت النتائج بأمره سبحانه. هذا من سننه في خلقه، وهذه الأسباب قد لا تعمل، تتخلف عن العمل لأمره عز وجل. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى خالق الأسباب وخالق النتائج، وقد يوجد شيئا على غير العادة، كما خلق عيسى من غير أب، يوجد شيئا على خلاف العادة. هذه المعجزات التي كانت للأنبياء، وكذلك فإنه سبحانه وتعالى جعل أمر الخلق إليه ولم يجعله إلى خلقه. وقد ضل في هذا الباب فئام من البشر، فزعم بعضهم أنهم يخلقون، ومن الغرور في البشرية أن يعتقد بعضهم أنه يخلق. وقد كان فيهم من يعتقد بأن الإنسان يخلق فعله، وأن البشر يخلقون أفعالهم بأنفسهم، ولذلك كان هؤلاء القدرية الضلال من أوائل من انحرف في هذه الأمة. وكانت القصة مع ابن عمر رضي الله عنه أنه بريء منهم حتى يؤمنوا بأن الله سبحانه وتعالى خلق أعمالهم، والله عز وجل لما أرسل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإيمان الستة كان من تلك الأركان والإيمان بالقدر خيره وشره. القدرية هؤلاء الذين يقولون الإنسان يخلق فعله بنفسه لهم صور متعددة، وهذه الصور تكون أحيانا على شكل مذاهب منحرفة تظهر في الواقع. ومن هؤلاء المنحرفين في هذا الزمان أصحاب خرافة قانون الجذب. قانون الجذب واحد من صور الكفر الموجودة على وجه الأرض اليوم، الذي يزعم أصحابه أنك إذا فكرت فكر في شيء فينجذب إليك فيكون، أي شيء تريده فكر فيه فتنجذب ذبذباته إلى الذبذبات التي أطلقتها بفكرك ويكون. من الذي يخلق؟ الله عز وجل. وبأي شيء يخلق؟ بالكلمة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد سبق البينا في سلسلة في حماية التوحيد وحماية منهج السلف طائفة من الانحرافات الموجودة وبيان مخالفتها لعقيدة التوحيد، ونشرع هذه الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى بالكلام عن نوع من أنواع الانحرافات. طبعا هذه مسألة مهمة لأنها تنتشر كما قلنا اليوم عبر الدورات المتعددة، وأحيانا تأخذ سمة تطوير الذات ونحو ذلك، وهنا بالتالي يكون فيها خداع، لأن كل واحد يريد أن يطور ذاته، فإذا بهم يقذفون إلينا بدورات قانون الجذب. وسبق أن ذكرنا بأن من الدورات ما هو نافع بل منه ما هو عبادة، كدورات إقراء القرآن وحفظ القرآن، دورات شرح المتون الشرعية والفقه والحديث وعلوم القرآن ومصطلح الحديث واللغة وغير ذلك من الدورات الشرعية، ومنها ما هو مفيد في الحياة كدورات الإدارة والأهداف واتخاذ القرار والتفاوض وقواعد فريق العمل وكيف تتخذ قرار، دورات أسرية في تربية الأبناء والتوافق الزوجي وفن الحوار ومهارات الاتصال وتنمية الشجاعة الأدبية ودورات الخطابة والكتابة ونحو ذلك. ما دام هناك حكمة وفائدة فإن الحكمة ضالة المؤمن، وأنه يشترط في كل هذه الأشياء السلامة العامة في المنهج، وأن يكون من يلقي لا يلقي كفرا ولا بدعة ولا انحرافا، وأن يكون هناك فائدة حقيقية من هذا فليست خداعا للناس وأخذا لأموالهم، وأن الدورات المحرمة مثل دورات السحر، دورات تعريف الكهانة والعرافة وقضية المعالجة بالأحجار التي يسمونها كريمة وتقديس النفس، وأن الإنسان يخلق تقديس العقل الباطن وادعاء القدرات العجيبة له، الدورات المتأثرة بفلسفات الشرق ودياناته كدورات الطاقة واستمداد الطاقة من الكل والشكرات والهالات الأثيرية ونحو ذلك. ومن هذا الموضوع، من هذا الباب، ما يسمى بقانون الجذب والسر ونحو ذلك. كثير من هذه الأشياء كما قلنا مأخوذة من إلحاديات الغرب أو وثنيات الشرق. قضية يعني رفع الإنسان فوق منزلته، وأن باستطاعتك أنت يا أيها الإنسان أن تخلق، أنه عندك طاقات وعندك وأن عندك عملاقا في داخلك يخلق ويفعل أي شيء تريده. طيب فأين إرادة الله وأين مشيئة الله وأين قولنا في كل شيء نريد أن نفعله غدا؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أين التوكل على الله، وأين اعتقاد أن الله خالق الأسباب، وأين اعتقاد أن السبب لا يعمل بنفسه، وأنه لولا الله السبب لا يعمل، وأن الله لو أراد أن يسلب السبب خاصيته لسلبه، فما قطع السكين لو أراد إبراهيم أن يذبح إسماعيل، ولما أحرقت النار ولو أراد القوم أن يلقوا فيها إبراهيم، ولما من الأحداث الكثيرة والوقائع العظيمة. يأتي اليوم من يقول تستطيع أن تخلق ما تريد وتفعل ما تريد وتجذب ما تشتهي وتجلب الحظ الذي تريد، كل ما عليك أن تضبط ذبذباتك عن طريق طاقتك مع ذبذبات ما تريده وتحصل على ما تريد، تنهال عليك الثروة ويحدث ويحدث. النبي عليه الصلاة والسلام قال سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، رواه أحمد وابن ماجة وهو حديث صحيح. نحن الآن أمام عدد من الأشخاص الذين يستضافون أحيانا في الشاشات وغيرها ويعملون الدورات ويقدمون على أنهم مدربون عالميون ونحو ذلك، والقضية كما يعني نرى فيها من خرافات القوم والوثنيات والإلحاديات وغرور البشر. ترى البشر في هذا الزمن المتأخر لما صار عندهم اختراعات، صار عندهم تفوق في العوالم المتنوعة في الطب والفلك والاتصالات، التقنية في البرمجة، في كشوفات في الجغرافيا وأنواع الأجهزة والاختراعات، صار فيه غرور حقيقي، صار عند بعض البشرية غرور، وهذا الغرور هو يعني يعبر عن أحياناً خلاص نحن نستطيع أن نفعل أي شيء. البشرية على وشك أن تكتشف سر الموت، وعلى وشك أن تكتشف سر الخلود، وأن عما قريب ستختفي الأمراض كلها وينتهي شيء اسمه موت، فلا هرم ولا شيخوخة ولا موت. لهذه الدرجة وصلت القضية، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. مات المخترع وهلك المخترع. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه. وعندما تختل الموازين، وعندما يتصدر الجاهل، وعندما يخالف التوحيد، وعندما لا يكون هناك عقيدة توحيد صحيحة مستقرة في النفوس، يحدث كل هذا. يخرج كتاب بعنوان قانون الجذب والسر وينتشر صيته ويحقق مبيعات هائلة وملايين النسخ، ويترجم إلى أكثر من 30 لغة من اللغات الحية ومنها اللغة العربية، وينال شهرة إعلامية كبيرة وبرامج فضائية، ويقدم كتاب السر بصورة براقة وقوالب متنوعة، ويوزع على المنافذ المختلفة، والمسألة فعلا يعني هذا التقديس لهذا المخلوق الذي يريدون رفعه فوق منزلته، ويتحدثون عن إيقاظ المارد والعملاق، وكأنه سيفعل كل شيء حتى يأخذ خصوصيات ربنا سبحانه تعالى الله عن ذلك. وعندما تدغدغ العواطف، كل ما تتمناه سيحصل، ما عليك إلا أن تفكر فقط في الشيء الذي تريده وسينجذب إليك ويقع، وتستطيع أن تجذب ثروة وصحة وسعادة، وتمنى واحلم بالشيء تراه أمامك، شفاء من سرطان ومن الفشل الكلوي وستذهب هذه الأشياء كلها. وليس يا ليتهم قالوا بدواء مثلا، لا قلنا إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله، لكنا لعلهم يبحثون عن الدواء الذي ذكره الله. وهذا شيء حقيقي، إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. لا، ليست القضية البحث عن دواء مما خلقه الله في الطبيعة للأمراض، كلا، بل حتى ليس بسبب شرعي. أرأيت لو أن إنسانا يريد شجرا وثمرا ماذا يفعل؟ يبذل السبب فيزرع. أرأيت لو أنه يريد ولدا ماذا يفعل؟ يتزوج. أرأيت لو أنه يريد ثروة ماذا يفعل؟ يتاجر. هذه أسباب خلقها الله. فيأتي هؤلاء يقولون لك لا، أنت فكر وستنجذب إليك الأشياء. قضية ملامسة المزينات ودغدغة العواطف بها مسألة مكشوفة. الله عز وجل قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. لكن حتى هذه الأشياء، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث بالإضافة إلى النساء والبنين، لا تحصل إلا بأسباب. تبحث عن زوجة فتنال من النساء، تتزوجها فتنال من البنين ما شاء الله، أو من البنات، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، وقد يجعل من يشاء عقيما فلا ينال شيئا، فلا يعمل السبب. تزوجوا وطئ، لكن الله ما أراد الأولاد. هذا في من بذر السبب، ثم قد لا يقع بأمر الله ليعلم العباد أن كل شيء من عنده، وأن المسألة ما هي فقط بذل السبب، لولا مشيئته ما يعمل السبب. هؤلاء يقولون حتى السبب لا، فكر فقط، ركز فقط، ستنجذب إليك الأشياء ويقع ما تريد. أيه رأي هذا؟ بل أي جنون هذا؟ ثم يربطون المسألة بقضية يعني بعض الأسلمات الوهمية. أليس الشرع قد جاء بالتفاؤل؟ هذا من التفاؤل، هذا التفاؤل بغير أسباب. لما تريد زرعا مثلا تتفاءل أن يحدث لك زرع ويكون لك مزرعة وأشجار وثمار، بدون لا يكون عندك أرض ولا تبذر ولا تسقي ولا تحرث ولا تعتني بالزرع ويكون لك ثمار وشجر. ما هذا؟ أنت تتخذ السبب وتأتي بالأرض وتفلح وتحرث وتزرع وتسقي وتتعاهد وتتفاءل. إذا متى يكون التفاؤل؟ مع بذل السبب. أنت تتزوج تبتغي الولد وتتفاءل أن يكون صالحا، هذا هو التفاؤل الشرعي. المسلمون يخرجون جهاد في سبيل الله وقد أعدوا العدة والجيش واحد وصفا واحدا كأنه بنيان مرصوص ويتفاءلون بنصر الله، هذا هو التفاؤل الصحيح، هذا هو التفاؤل الشرعي. لكن هؤلاء يخرون أبدا، قانون السر وقانون الجذب، أنت تركز وذبذبات وهذا هو التفاؤل. قامت منتجة أفلام أسترالية تدعى روندا بايرن بكتابة أو تأليف كتاب السر، وأصدرته مع فيلم أيضا، وأصبحت من ضمن قائمة 100 شخص الأكثر تأثيرا بزعم من جمع هذه القائمة، وكل واحد يستطيع أن يجمع قائمة. هذه الكاتبة التي تنتمي إلى حركة الفكر الجديد الباطنية التي يؤمن أصحابها بمجموعة من المبادئ الميتافيزيقية ما وراء الطبيعة، التي تزعم طرائق في العلاج ما أنزل الله بها من سلطان، قدرات خارقة للإنسان ما وضعها الله فيه، هذه للخالق سبحانه وتعالى، وجعلت تروج لمفهوم أو مفاهيم من خلال هذا الكتاب، وتحكي سبب تأليفها وأن حياتها قد كانت تحطمت ثم بدا لها لمحة من سر الحياة، وتتبعت مسار السر عبر التاريخ ووجدت العظماء كلهم كانوا مطلعين على هذا السر، ادعاءات يعني، وبعض أقرب إلى الخبل والجنون. ثم أرادت أن تخدم البشرية فكتبت هذا الكتاب، فيتلقفه بعض المسلمين مع الأسف، يؤمنون بما فيه، يجعلون له دورات ويجعلون أنفسهم مدربين عليه ويعملون لقاءات فضائية فيه وكتابات ويبنون عليه ويخرجون بكتابات هي مسألة يعني تحصيل أموال في النهاية من الناس، يعني من الذين سيصدقونهم. والقضية مبنية على عقيدة الدهرية، يعني حتى الكفر الذي أتت به هذه الأسترالية ما هو كفر جديد، لا هذا كفر قديم، لون من الكفر موجود سابقا. وحدة الوجود، يعني كل شيء هو الله، الجدار وأنا وأنت، عقيدة كفرية قديمة ما في جديد. الدهرية كانوا يعتقدون أن كل 36,000 سنة يعود كل شيء على ما كان عليه، وهكذا تمشي الدورة والعجلة حتى تنتهي 36,000 سنة بأحداثها وحروبها ومكتشفاتها ومخترعاتها، ثم تعود من جديد، وهكذا لا يوجد لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار ولا ولا ولا. كلام كفر قديم. قضية يعني تناسخ الأرواح، الأرواح هذه طلعت ودخلت ودخلت وطلعت وهكذا، وإنه ما في موت ولا حياة، لا يوجد بعث ولا نشور ولا، كفر قديم ما في جديد. سبق أن نشر هذا الكفر في عام 1906 في كتاب ذبذبات الفكر أو قانون الجذب في عالم الفكر لويليام ووكر أتكنسون، الذي أعيدت طباعة الكتاب بعده بنحو 100 عام. وهذه المنتجة التي تقول إن الذي أوحى إليها بذلك تأثرها وقناعتها بعدما قرأت كتابا اسمه علم الوصول للغنى لوالاس واتلز المنشور عام 1910. حتى هذا الفيلم الذي جاء مع هذا الكتاب كله على هذه القضية، خرافة السر، وأن يعني النفس البشرية فيها يعني هذه الأسرار التي تخلق الأشياء وتجتذب من القدر المطلوبات. إيش تبغى؟ ثروة؟ تستطيع من خلال الذبذبات، من خلال التركيز والفكر، أن تجتذب الثروة وتقع فعلا ثروة. لو كان هذا الكلام صحيحا، طيب ما خلص، إذن كل واحد يفكر ويركز والذبذبات ستعمل عملها وستأتي بالثروة. ولكن كثيرا من هؤلاء المساكين الذين قرأوا وجاءوا للدورات ودفعوا مالا وحضروا وفكروا وركزوا، لم يحصل لهم إلا ذهاب المال بدون مجيء الثروة. لما يعني تضخم إمكانيات الإنسان لدرجة أن يقال الإنسان قادر على التحكم التام في مستقبله، من الذي يعلم المستقبل؟ الله عز وجل، علام الغيوب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. الله قهر العباد بهذا، يعني أقوى قوة في العالم لا تعرف ماذا سيحدث غدا. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. لما يقول لك أنت تصنع مستقبلك وتعمل، طيب يمكن هذا اللي يصنع المستقبل يموت غدا، تنتهي القضية، ما فعل شيئا. الشرع علمنا أن نتخذ الأسباب، نعمل بالأسباب، وعلمنا أنه نزرع الزرع حتى لو كنا لن ندرك ثمرته. سئل فلاح من الحكماء كبير في السن يزرع شجرة معلوم أنها ستأخذ سنوات طويلة حتى تثمر، فقيل له يعني لماذا تزرع هذه وأنت لن تعيش حتى تدرك ثمرتها؟ قال كما زرع آباؤنا لنا فأكلنا، نحن نزرع لأولادنا فيأكلون. هذه حكمة، هذا شيء طبيعي. فإذا ليس كل ما يريده الإنسان يحدث، إذا لصار إلها. من الذي إذا أراد شيئا كان، مهما أراد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؟ الله عز وجل، الله عز وجل. وأما ادعاء أن الإنسان ما أراده سيحدث، وأن القضية ذبذبات وطاقات وأشياء ترسل تستقبل ويكون فيكون، الإنسان ضعيف. يعني ما هذا التهويل وما هذا التضخيم؟ وخلق الإنسان ضعيفا، خلق ظلوما جهولا. لو ما أنزل الله إليه شرعا يعمل به ولا نور دربه بهذا الدين، خلاص هلك. ما يستطيع الإنسان، البشرية بدون شريعة بهائم، وأدنى من البهائم، لأن الله قال عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فإذا جعل لهم شرعا، أنزل لهم شرعا اتبعوه، صاروا بالمنزلة العظيمة، صاروا عند الله أفضل من الملائكة. وفي عقيدة الباطنية أن الكون مؤلف من ذبذبات، وأن تفكير الإنسان عبارة عن صور تحوي ذبذبات هي الأخرى. شوف هذه الخرافة، القانون تبعهم يقولون الكون مؤلف من ذبذبات، وتفكير الإنسان عبارة عن صور لها ذبذبات، فإذا استطاع الشخص أن يحكم المعادلة بين ذبذبات أفكاره والذبذبات الموجودة في الكون ويعمل الاتصال الصحيح، جاء الشيء الذي يريده وحصل وصار كذا بالنص شريكاً في تدبيره. شوفوا الكلمة هذه نصوا عليها في كتابهم وقانونهم، قانون السر وقانون الجذب، صار الإنسان شريكاً في تدبيره. الله عز وجل له شريك؟ له شريك؟ لا شريك له. له شريك في ملكه؟ لا شريك له. له شريك في أمره؟ لا شريك له. له شريك في خلقه؟ لا شريك له. له شريك في قضائه وقدره؟ لا شريك له. وهؤلاء يقولون له شريك، يصبح الإنسان شريكاً في التدبير. طيب أول شيء في التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فالله عز وجل لم يخلقه أحد، لم يلد ولم يولد، بل خلق كل شيء، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى. إذن المسألة هذه هي مناقضة لبدهيات التوحيد، أساسيات الدين، أساسيات الدين. هذا القانون المزعوم قانون الجذب قائم على تعظيم الذات الإنسانية وتأليه النفس البشرية، تأليه النفس البشرية، قائم على فكرة أن الإنسان سيد للقدر، إذا أمر سيحصل. من هو الذي إذا أمر سيحصل؟ الله عز وجل. هؤلاء يقولون باستطاعة الإنسان عن طريق تعديل حالته الذهنية أن يتحكم بمستقبله، يستطيع بتغيير يعني بتغيير حالته الذهنية أن يغير واقعه الصحي. يا أخي من هو الشافي؟ الله الشافي، لا شافي إلا هو، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، يعني لا يترك مرضا. ثم يقال خلاص أنت بالتحكم بالعقلية تستطيع أن تشفي نفسك؟ من اعتقد أنه يشفي نفسه ويشفي غيره كفر، لأن الشافي الله هذا من توحيد الربوبية. الطبيب يعالج ولا يشفي، ومن زعم أن الطبيب يشفي كذب وكفر، فلا يشفي إلا الله. الطبيب يعالج، وقد ينفع علاجه وقد لا ينفع، وعلاج الطبيب للمريض من باب اتخاذ الأسباب الذي جاءت الشريعة به، اتخذ سببا صحيحا شرعيا مباحا. الدواء إذا كان مباحا لاتخاذ السبب، الذهاب إلى الطبيب الخبير لاتخاذ السبب، الذهاب للمستشفى لاتخاذ السبب، وهذه الأسباب لها نتائج. هذا قانون الله سبحانه وتعالى جعل له سننا في الكون. لكن إذا أراد الله أن لا يعمل السبب، إذا قضى وقدر أن السبب يتخلف عن العمل، لن يعمل ولن يشفى، وسيموت الطبيب وليس فقط المريض. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من ذا يا طبيب بالموت قد أرداك؟ من نحن؟ علينا بذل الأسباب الشرعية والتوكل على الله والتفاؤل بالنتائج، هذه الطريقة الشرعية الصحيحة. لكن أن نعتقد أننا نحن نخلق الشفاء وأن تغييرا ما في عقليتنا سيجلب الشفاء ولا بد، وأننا شركاء في القدر وأننا شركاء لله في التدبير، هذا والله الكفر، ويروج الكفر في الدورات التي تسمى دورات التنمية البشرية، دورات تطوير المهارات، دورات تطوير الذات. هذا بعضهم يقول أن الناس سيصلون الكمال المطلق. إيش يعني الكمال المطلق؟ كذا سوبرمان، يعني قوة خارقة، لا يمرض، لا يهرم، لا يموت، لا يتعب، خلاص. كيف؟ الله الذي خلقكم، طيب خلقكم من ضعف وجعل من بعد ضعف قوة شباب، وجعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. قال عليه الصلاة والسلام أخبر عن كل داء أن له دواء إلا الهرم، ما له دواء إذا كبر سيهرم ويموت، يعني سيهرم ويموت حتما لازما، يعني حتما لازما، يعني مهما تقدمت البشرية ومهما اخترعت لا خروج عن هذا. ثم يزعم أصحاب هذا القانون أن قانونهم كوني يجتذب صاحبه كل ما يريد من الحياة والصحة والسعادة والثروة والحب، ويقول أحدهم حين تفكر بشأن الأمور التي تبتغيها وتركز عليها بكل انتباهك سوف يمنحك قانون الجذب عندئذ ما تبتغيه بالضبط في كل مرة. فإذا يعني بهذا القانون تجذب القدر الذي تصنعه أنت. طيب وأين ما كتبه الله في اللوح المحفوظ؟ ما في المكان للقدر المكتوب عند هؤلاء في الحقيقة. وبعضهم لا يجرؤ، يعني من الذين يقدمون هذه الدورات من المسلمين لا يجرؤ أن يصرح بهذا الكفر، وقد يكون بعضهم صادقا أنه لا يعتقده، يقول لا 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 ما أعتقد ما الكلام هذا، ولكن يعني هذا من التفاؤل. الشرع ما جاء بالتفاؤل، نقول الشرع جاء ببذل الأسباب الشرعية والمباحة والتفاؤل. أما بدون بذل أسباب تتفاؤل بإيش؟ بإيش تتفاؤل؟ بماذا؟ اليوم في عصر هزيمة الأمة على أصعدة مختلفة وتسلط أعدائها عليها يجي بعض الناس بدون ما يبذل أي سبب، واحد كسلان لاهي في الدنيا يقول لك والله شوف أنا بالنسبة لمواقع المسلمين أنا متفائل. يعني طيب التفاؤل يعني مثلا واحد يدعو يعلم ينافح يبذل يجاهد يصد هجمة، يعني يسوي خير يربي، يعني يعمل شيء ويتفائل. أما تيجي واحد كسلان ما يعمل شيء للدين لاهي طول اليوم في دنياه ما يقول أنا متفائل، هذا كلام؟ على أي حال القانون هذا قانون السر، خرافة الجذب هذه المزعومة قائمة على أن الإيمان بأن المشاعر والأفكار تجذب الوقائع والأحداث الحقيقية. لاحظوا معي، الإيمان بأن المشاعر والأفكار، شوف ما هي أعمال، ما هو أنت تحرث أرضا وتبذر وتزرع، لا، ولا تتزوج امرأة وتطأ وترجو الولد، لا، ولا تتاجر وتبيع وتشتري وتبتغي ربحا وثروة، لا، المشاعر فقط والأفكار فقط تجذب الوقائع والأحداث الحقيقية في هذا العالم إلى حياتنا، سواء كانت أحداثا كبرى في الكون والأفلاك أو وقائع التفاعل بين الناس في شؤونهم الجسدية والعاطفية والمهنية. طيب هذه عقيدة كفرية، عقيدة وافدة أجنبية غزت عقول بعض المسلمين، على طول انخدعنا بها وروجناها وصار لها دورات وأمنا بها ولبسناها لباس التفاؤل. ترى بعضهم يجي يشرح في قانون الجذب مدرب يقول وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال له طهور، تفاؤل يعني، فقال الشيخ هذا لا أي طهور، ما في طهور ولا بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، فرجل مات وحصل الكلام هذا فعلا. شوف قانون الجذب كيف أثر، هذا اسمه تضليل وخداع. شوف الآن ويجي هو يقدم في الدورة يقول شوفوا النبي كيف يعلمنا قانون الجذب. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء للرجل بذل سببا عظيما شرعيا وهو الدعاء، وقوله طهور طهرك الله من مرضك ومن ذنبك سبب شرعي دعاء. ثانيا الرجل هذا مات فقط بالكلمات التي قالها ولا لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال فنعم إذن؟ الرجل لما رفض الدعاء النبوي لما قال له طهور قال أي طهور ولا طهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، النبي عليه الصلاة والسلام قال فنعم إذن، هذه الكلمة خلاص خلاص. فإذا ليست المسألة فقط تفكير وجذب ونعلمنا، هذا الكلام الذي قاله رفض الدعاء النبوي، يعني قال له طهور يدعو له رفض الدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فنعم إذن خلاص دعا عليه. فإذا حصلت بإيش؟ حصلت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال للرجل كل بيمينك، قال لا أستطيع من الكبر، قال لا استطعت. لا استطعت ما هي؟ دعاء عليه، دعاء أنه لا يستطيع، دعاء بسلب الاستطاعة، فما رفعها، انشلت. ما انشلت بقانون الجذب، انشلت بالدعاء عليه، والدعاء سبب. يعني لو واحد قال هذا قانون الجذب، نقول يا أخي ما له دخل قانون الجذب، في سبب شرعي اسمه الدعاء. الله يعطيك دعاء سبب من الأسباب، سبب من أسباب الدعاء. الله يغفر بالدعاء ويرزق بالدعاء ويحفظ بالدعاء ويشفي بالدعاء، سبب. كما أن الدواء سبب والعلاج الطبيب سبب، الدعاء سبب. والشفاء قد يحصل باستعمال العلاج ودواء، أو استعمال دواء، أو استعمال علاج الطبيب، أو دعاء. ممكن واحد يدعو فقط دعاء ويشفى، فالدعاء سبب، سبب عظيم. ما هو فكر وأحاول أن الذبذبات اللي في عقلك تجذب إليك الشفاء، لا لا، ما في ذبذبات وتجذب وما تجذب، في دعاء ندعو الله بقدرته بحوله بقوته، وهو الشافي، لا شفاء إلا هو، ندعوه فيستجيب. ونبذل سبب في علاج الطبيب وسبب في تناول الدواء وندعو ونتفائل، دعاء وتفاؤل ودواء وعلاج، هذه الشريعة. ولا بأس باستعمال بعضها مع العقيدة السليمة، لا بأس باستعمال بعضها، فقد تدعو فقط وقد تتداوى فقط، لكن فيك أنت عندك عقيدة لما أنت تتداوى أن الله الذي خلق الدواء وهو بقدرته يشفي بالدواء، والدواء سبب، وأن الله هو الخالق الأسباب سبحانه وتعالى. أما هؤلاء يقولون أبد، تركيز، أفكار، ذبذبات تشبك معه تجيك. يقولون من خلال هذا القانون الأشد فاعلية تتحول أفكارك إلى وقائع ملموسة. قل هذا لنفسك، يعني كذا هو التدريب من خلال الدورة. أحيانا سأصبح غنيا، 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 كذا هم يعلمون في الدورة. يقول ردد وراي، قول وراي، سأصبح غنيا، سأصبح غنيا، سأصبح غنيا، ركز معي، ركز، خلي ذبذباتك، أطلق مدري إيش، أغمض عينيك، ركز، فكر، اشبك، اعمل. ايش تشبك؟ تام ينفخون في قربة مقطوعة، ما في سبب، ما الله عز وجل ما جعل هذا سبب للثروة، ولا سبب أن المال يجي بهذه الطريقة، لكن هم كذا الدورات. قل هذا لنفسك، دعه يتسرب، دعه يتغلغل في وعيك، أفكارك تتحول وقائع ملموسة، خلاص. وينقلون في مثل هذا يسمونه الفن، كل الأشياء التي تحيط بك الآن في حياتك، بما في ذلك الأمور التي تشتكي منها، أنت المسؤول عن اجتذابها. يقول أنت اجتذبت المرض وأنت تجتذب الشفاء، أنت تجتذب الثروة وأنت تجتذب الفقر، أنت تجتذب الصحة وأنت تجتذب المرض، أنت تجتنب السعادة وأنت تجتذب الشقاء، خلاص كله بيدك أنت، خلاص. فماذا بقي بيد الله؟ يعني حقيقة، يعني إذا كان أردنا أن نصفها، تخيلات مجنونة، تخيلات مجنونة. وإذا كان البشر سيمشي على هذا، والله ما أنتجوا شيئا ولا فعلوا شيئا. يشرح بعضهم القانون هذا، يقول الأحداث التي تحدث لنا في الحياة ليست عشوائية. طبعا أنا نعرف أنها ليست عشوائية بقدر من الله. الأحداث التي تحدث لنا في الحياة ليست عشوائية، ليس هناك ما يسمى بالحظ والنحس. كل ما يحدث لنا في الحياة سببه الأفكار التي تدور في أذهاننا، يعني قصده الأفكار التي في ذهنك هي التي تخلق سعادة شقاء، تخلق فقر غنى، تخلق صحة مرض، تخلق. تقول هذه روندا بايرن: إنني أعلم للوهلة الأولى أنك سوف تقول عن حادث سيارة حصل، إنني لم أجذب حادث السيارة، وأنا أقول لك هنا بكل وضوح: بلى، لقد جذبت كل هذه الأشياء إليك. ومما يدل على كذبها أنه تحدث لنا أحيانا حوادث مفاجئة، والله العظيم ما فكرنا فيها قبل ذلك أبدا، صح ولا لا؟ يعني واحد أحيانا يصل له حادث سيارة، والله لا فكر فيه ولا ركز ولا جذب ولا ذبذب ولا خبخب ولا دبدب ولا سوى شيء، قدر من الله فجأة صار، خلاص أنت جذب، من وين جذبت؟ أنا ما فكرت، ما توقعت أصلاً ولا فكرت ولا خطر على بالي، أنا فوجئت بقدر الله. وهذه تقول لا كل شيء. شوف يجي بعضهم من الذين يريدون أن يفلسفوا الباطل ويحطوا عليه مسحة إسلامية، يقول هذا كلام بايرن هذه الأسترالية هو قول الله تعالى ما أصابك من سيئة فمن نفسك. لا يا أيها الرجل، لا يا أيها المسكين، ما أصابك من سيئة فمن نفسك معناه بسبب الذنوب التي ارتكبتها، مو أنت خلقت الحادث ولا أنت فكرت فيه وجذبته، لا، لكن أنت عملت سيئات وعصيت الله واستحققت عقوبة والله أنزلها بك في الدنيا، ولعلها تكون خيرا لك وكفارة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ما أصابك من سيئة فمن نفسك، فاللي في الآية اللي أصابك هذا بسبب معصيتك مو بسبب تفكيرك وجذبك للحادث. كيف تقول كلام الأسترالية هو اللي في الآية نفسه؟ إيش دخل الآية في الأسترالية؟ الآية تقول أن المصائب التي تحدث للإنسان بسبب معصيته لله، كل مصيبة تحصل لك بسبب المعصية. ما أصابك من سيئة فمن نفسك، ما أصابك من حسنة فمن الله، مو بالذبذبات والتركيز والجذب، من الله، هذا هبة من الله، منه من الله نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله، يعني مصدرها الله عز وجل. وحتى الشر اللي يصير لنا من الله، هو خالق الخير وخالق الشر، هذا الحادث من الله، قدر من الله، لكن بسبب معاصينا. مرة أخرى، ما علاقة الذبذبات؟ ما علاقة التركيز؟ ما علاقة الأفكار؟ الأفكار اللي جذبت النعمة والأفكار اللي جذبت الحادث، والله الذي لا إله إلا هو، صار الحادث وما كان في أي تفكير به إطلاقا، لكن بسبب معصية من الإنسان وقع له. إيش علاقة الآية في الموضوع؟ إيش علاقة الآية بقانون الجذب؟ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فكلا أخذنا بذنبه، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لم يهلك الله أحدا إلا بذنب، ولم يوقع به مصيبة، ولم يعذبه إلا بذنب. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. بعضهم يجي يبغى يربط بين إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وبين قانون الجذب، وهذا ربط فاشل ولا يمكن. إيش علاقة هذا بهذا؟ هذا سنة إلهية، سنة إلهية، وترى التغيير يحتمل الأحسن والأسوأ. يعني إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني لا يغير ما بهم من نعمة إلى النقمة حتى يغيروا من الطاعة إلى المعصية، ولا يغير ما بهم من الجدب والهزيمة والقحط والفقر والذلة حتى يغيروا ما بأنفسهم من المعصية إلى الطاعة. التغيير من الجهتين، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وبعض هؤلاء الذين يحاولون أسلمت النظريات المنحرفة هذه، ويحاولوا مرة يربطوها بالتفاؤل، مرة يربطوها بالتغيير، ومرة يصلنا التغيير، إيش راح يسوون لما نروح إلى جدهم الأكبر أو جدتهم هذه الكبرى مثلا الأسترالية هذه، لما تيجي تقول في كتابها اللي هو دستورهم، طيب تقول إننا الخالقون لكوننا، كذا تنص في كتاب السر صفحة 27-28، إننا الخالقون لكوننا، كيف راح يعبروها؟ كيف راح يمشوها؟ كيف راح يأسلموها؟ الله خالق كل شيء، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون. وهذه تقول نحن الخالقون لكوننا، شوف الغرور البشري لأي درجة، درجة أنهم يقولون نحن خلقنا الكون، ونحن خلقنا السماوات والأرض اللي نعيش فيها. هذا الغرور البشري، هذه جدتهم، وهذا رأس المذهب الآن، هذا اللي يسوي فيه دورات وفي مقابلات. قانون الجذب وقانون السر، يقولون الإنسان هو المتحكم وحده في كل شيء يحدث له. طب أين فعل الله؟ أين قدرة الله؟ أين مشيئة الله؟ أين أفعال الله النافذة؟ أين؟ لا رد لما قضى. أليس هو مدبر الكون سبحانه وتعالى، القائم على كل نفس بما كسبت؟ وهؤلاء يقولون الإنسان مسؤول ومتحكم في كل شيء يحدث له في هذا الكون بسبب أفكاره ومشاعره وذبذباته. حتى المرض أنت تجذبه. إبراهيم عليه السلام ما قال هذا، قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت، ما قال وإذا أمرضت نفسي، وإذا مرضت، لأنه استحيا أن يقول والذي هو يمرضني ويشفين، مع أن الله هو الذي يمرضه حقيقة، بس أدبا مع الله ما قال يمرضني، ما قال يمرضني، قال إذا مرضت فهو يشفي، ما قال أنا الذي أمرض نفسي وأنا الذي أشفي نفسي كما يقول أصحاب قانون خرافة السر وقانون الجذب، أنا أمرض نفسي وأنا أشفي نفسي. عندهم إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد يعلمنا، وهؤلاء طبعا ينحرفون عن وحي الله سبحانه وتعالى. طبعا ما يفعله يعني ما يقد بعض الناس يعني من هؤلاء المنحرفين من أمثال صلاح الراشد وغيره، هذا شغلهم في هذه الكفريات، وبعضهم مساكين قد تجد عليه مسحة خير، يعني تطلع في بعض البرامج الفضائية يقدمون دورات وأشياء، لكن لما تجي يعني كيف الافتتان يحدث بهذه يعني أمرأة أسترالية كتبت إيش يعني خلاص نترك ديننا وعقيدتنا ونترك في عالم الانحرافات لأنه في أسترالية كتبت. طيب القرآن، طيب السنة، طيب الوحي، طيب ما أنزله الله، والله أولى من أسترالية. لكن شوف إذا الواحد افتتن يعني لا يرى، خلاص هذا يعني يرى الباطل حقا والحق باطلا. وليش النبي عليه الصلاة والسلام يعني لماذا كان يستعيذ من هذا الحور بعد الكور، ويستعيذ يسأل الله الثبات، ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. في ناس سبحان الله العظيم يا إخوان خلاص إذا جاته فكرة، وقع على كتاب، شاهد فيلما، قرأ رواية، خلاص يروح معها تأثر مسكين، خلاص ما ثبته الله، ما أراد الله له الثبات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحيينا مؤمنين ويتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. نكمل إن شاء الله في الدرس الليلة القادمة وما بعدها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب، صلى الله على نبينا محمد.